بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وسائل إثبات النجاسة. يقع الكلام في هذا البحث حول الطرق لإثبات النجاسة أو التنجس. الطريق الأول العلم الوجداني، بمعنى إذا قطع المكلف بأن هذا الشيء متنجس فإنه يكون هذا القطع وسيلة وطريق لإثبات النجاسة. والوجه في طريقية القطع لإثبات النجاسة التي هي حكم من الأحكام الوضعية هو حجية القطع التي ذكرت في الأصول، وأنها الحجية لها حجية ذاتية، بمعنى أن القطع حقيقته الانكشاف التام، لا أنه شيء ثبت له الانكشاف التام كما ذكروا في الأصول، بل أن القطع حقيقته وذاته وعينه هو الانكشاف التام. فحينئذ إذا انكشف للمكلف انكشافا تاما أن هذا نجس، يكون القطع موجبا لماذا؟ لثبوت الحجية بذاته، ولا يحتاج إلى جعل جاعل، بل لا يعقل كما درسنا في الأصول أن تجعل الحجية للقطع، أو أن تنزع الحجية عن القاط، لأن الحجية ذاتية، وذاتي الشيء لا يمكن أن يجعل للشيء. الناطقية لا تجعل للإنسان، بل الناطقية تنوجد بانوجاد الإنسان. الله يوجد الإنسان فتوجد الناطقية، لا أنه تجعل الناطقية للإنسان، ولا أنه تجعل الحيوانية للإنسان، فالذاتيات لا تجعل للذات. فكما أن الناطقية والحيوانية من ذاتيات الإنسان ولا تجعل للإنسان ولا يمكن التفكيك بينهما، كذلك أيضا الحجية. فكذلك القطع الحجية بالنسبة إلى القاطع، فمتى ما كان هناك قطع فهو حجة بذاته لا بجعل جاعلين، بل كما أشرنا في بعض الجلسات وذكر في الأصول أنه كل شيء يرجع إلى حجية القاطع، كل شيء يرجع إلى حجية القاطع. لأنه لو سألناك خبر الثقة حجة لماذا؟ ظن. إن قلت السيرة أقول لك السيرة حجة لماذا؟ فتسأل لماذا لماذا حتى ينقطع السؤال إلى ما هو ذاتي للشيء، لأن الذاتي لا يعل، لا يعلل، لا يسأل بلما، فلا يقال لما صار الإنسان ناطقا. السؤال صحيح؟
لا.
لا، الذاتي لا يعلل، فلا بد أن نرجع حجية كل شيء إلى حجية القاطع. إذن كون العلم الوجداني من وسائل إثبات النجاسة لا إشكال ولا شبهة في ذلك للحجية العقلية والذاتية. لماذا؟ للقاطع. وعندما نعبر بالحجية العقلية الحجية الذاتية، يعني في مقابل الحجية الشرعية. هذا الطريق الأول ولا كلام فيه زائد. الطريق الثاني وهو الطريق المهم في هذه الديباجة، وهو إخبار اليد. فندعي أن من كانت له يد على شيء فإذا أخبر صاحب اليد بالنجاسة أو الطهارة يقبل قول صاحب اليد، ولا فرق بين كون صاحب اليد ثقة أو غير ثقة، بين كونه مسلما أو كافرا. متى ما كان صاحب يد فإنه يثبت من خلال ذلك قبول قوله في النجاسة والطهارة، حتى لو كان كافر، حتى لو كان ماذا فاسق. فما هو الدليل على ذلك؟ لماذا إخبار صاحب اليد حجة؟ ويصح ترتيب بل يجب ترتيب الآثار على إخبار صاحب اليد. فما هو الدليل على ذلك؟ ذكر المصنف في الكتاب عدة أدلة يستفاد منها حجية إخبار ذي اليد. التفت، احنا نقول صاحب يد، صاحب يد سواء كان مالك للعين، سواء كان مالك للمنفعة كما في الإجارة لو استأجر شيء فهو مالك للمنفعة، سواء أكان مالك للانتفاع، أنا أعطيت الشخص ينتفع بالكتاب، لا ملكت المنفعة ولا ملكت العين، فإنه صاحب يد حينئذ. بل حتى لو كان غاصبا فإنه متى ما كانت يده تحت العين وإن كان هذا غاصب فإنه يقبل قوله في الإخبار النجاسة والطهارة. فما هو الدليل على ذلك؟ يعني بعد مسألة عامة الآن، إخبار ذي اليد حجة، لماذا؟ من تطبيقات إخبار ذي اليد أي مسألة؟ طهارة والنجاسة، باب التطبيق. وإلا عندنا قاعدة تقول إخبار ذي اليد حجة، وهي من القواعد الفقهية التي تبحث من إخبارات ذي اليد. المصنف هنا أشار إلى الأدلة على حجية إخبار ذي اليد. الدليل الأول التمسك بالسيرة العقلائية، فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هناك سيرة خارجية قائمة بين العقلاء، أن من ملك شيئا ملك الإخبار به، ويقبل إخبار الإنسان في الشؤونات والأحوال الراجعة للشيء الذي تحت سلطنته. سواء كانت هذه الشؤونات شؤونات شرعية كالنجاسة والطهارة أو شؤونات غير شرعية. إذن عندنا قاعدة عامة أن العقلاء في تعارفهم الخارجي وسيرتهم الخارجية قائمة على أنه يصدق إخبار ذي اليد في أي شأن يرجع إلى العين، ونحن نطبق هذه السيرة في النجاسة والطهارة، لأن النجاسة والطهارة من شؤونات العين ومن أحوال العين. فمثلا من باب التطبيقات، لو ذهبت إلى دار شخص وأخبرك أن هذه الآنية طاهرة أو نجسة، فلا يتوقف شخص في التصديق وفي قبول وترتيب الآثار على إخبار صاحب اليد. هل يتوقف؟ أنت الآن بينك الآن قبل ما تجي المسألة بلا شعوريا تطبق هذه الفكرة وأنت لا تعلم. لو أخبرك مثلا البائع بأن العين طاهرة يصدق إخباره ولا ننظر أنه ثقة أو غير ثقة، واضح؟ ولا ينظر إلى تفاصيل الأشياء، ما دام هو صاحب السلطنة فيقبل إخباره في العين. وهذه سيرة معروفة لا إشكال في حصولها بين ماذا؟ بين العقلاء والمتشرعة، إنما أقدموا على مسألة الطهارة والنجاسة متعبد، إنما هي من باب ماذا؟ عقلائيتهم، فهي ليست سيرة متشرعية بل هي سيرة عقلائية. التفتين يقول شيخ سيرة عقلائية والنجاسة والطهارة ما لها علاقة بالعقلاء؟ نقول لا، نقول هذه صغرى لكبرى عام أن كل من كانت يده تحت شيء فإنه يملك ماذا ويصح ويقبل إخباراته في الشؤونات الراجعة إلى العين. من الشؤونات من هو الطهارة والنجاسة. فلا يتوقف شخص إذا ذهب إلى مكان وقال راعي البيت أن هذا الفراش طاهر، هذا الإناء طاهر، هذه الملعقة طاهرة، هذا الأكل طاهر أو نجس، فإنه لا يتوقف في ذلك ويرتب الآثار على ذلك. فإذا لا إشكال في ثبوت سيرة عقلائية ماذا دلت على ذلك. نعم هناك كلام مفصل في محله في عندما يبحث عن هذه القاعدة بشكل عميق، ما هي النكتة العقلائية الدقيقة لذلك؟ هناك ثلاثة مباني في تحديد النكتة، لكن احنا ما نريد نشير لها البحث مفصل، اللي يحب يراجع ما ذكره السيد الشهيد الصدر في الجزء الثاني في شرحه على العروة الوثقى تحت بحث وسائل إثبات النجاسة، ذكر من إخبار ذي اليد وجاب الأدلة، بحث مفصل جدا. ما هي النكتة التي من خلال يقبل العقلاء؟ لماذا؟ يعني لماذا العقلاء يبنون على إخبار ذي اليد. ما هي النكتة؟ خب ما هي أهمية البحث عن النكتة؟ تقول ما هم ما المهم، المهم أنهم يبنون. ما هي فائدة النكتة؟ نقول تحديد النكتة له أثر أصولي، لأن هناك نزاع بين الأصوليين، هل أن الإمضاء إمضاء الشارع ينصب على السيرة أو ينصب على الارتكاز الذي ببركته حصلت السيرة؟ واضح؟ إن قلنا أن الإمضاء يتحدد بالسيرة فقد السيرة تكون ضيقة، لكن لو وسعنا الإمضاء إلى النكتة الارتكازية الموجودة فقد ما يوجد أن تعرف خارجي، لكن في نكتة ما في نكتة؟ في نكتة، فيكون الإمضاء منصب على النكتة. وإذا انصب الإمضاء على النكتة الارتكازية توسعت الاستفادة من ماذا؟ من السيرة. واضح؟ لأنه قد ما موجود سيرة في زمانهم، لكن نتمسك ببركة الارتكاز في إثبات المطلب وإن لم يوجد تعارف خارجي. والسيد الشهيد يبني على أن الإمضاء يتعلق بالنكتة الارتكازية مو على نفس السيرة، ولهذا هناك بحث عن ماذا؟ بحث عن النكتة الارتكازية وذكر مبنيين وهو اختار مبنى ثالث، لكن محله هناك، راجع اللي حبي راجع المطلب ويتبع هناك المبحث بشكل أعماق. نعم في يعني هو على العروة، فهو في حسب هو في صاحب العروة في البداية، لكن هو الشيء الشهير هو موسع فيكون في الجزء الثاني. واضح؟ الجزء الثاني في وسائل الإثبات ماذا؟ أن النجاسة. هذا الدليل وهو الدليل العمدة، هذا أهم دليل عندهم في إثبات المطلب. الدليل الثاني التمسك بعموم التعليل الوارد في رواية حفص بن غياث. وهذه الرواية وردت في الجزء 27 صفحة 293. نقرأ الرواية ثم نبحث عنها مفصلا. التفت للرواية. خب صفحة كم قلنا؟ 293 أي الباب 25 أي حديث ثاني. نعم شوف رواية لطيفة بحث مطول فيها، الآن نقرأ الرواية بعد ذلك نبحث عنها. قال له عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل، يعني حفص بن غياث يقول أن رجل سأل أبي عبد الله إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه لا، إذا أنا شفت شيء في يد ماذا؟ في يد رجل، هل بمجرد رؤيتي أن الشخص له يد وله سلطنة على شيء أستطيع أن أشهد بأنه له؟ واضح السؤال؟ لأنه وش من شيء السؤال؟ يقول أنا غاية ما رأيته أنه يده على العين، هل هذا مسوغ أن أشهد أن هذا الشيء له أو لا؟ قال نعم. قال بل إذا رأيته ماذا له سلطنة على الشيء فاشهد أنه له. على ماذا يستدل بها؟ أن اليد أمارة على الملكية، ويمكن أن أشهد على الملكية ببركة ماذا؟ ببركة اليد. هذا مو حل شاهد الآن. قال الرجل، هاي الرجل محتاط يسأل الإمام، هاي الرجال محتاط أنا ما أشهد أنه. قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. يعني يقول للإمام جوابكم أيها الإمام مو دقيق، أنت ما دققت في المطلب هكذا. يقول لي أنا أشهد أنه فقط تحت يده، أما أنه لازم ذلك أنه لا، هذا من وين احنا نعرفه؟ فأنا ما أشهد أنه لا، أشهد على ما رأته عيني وما رأته عيني أنه يده عليه. فقال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو عبد فلسف علي أنا أسألك حين. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ تشتري؟ فقال الرجل نعم أشتري منه. فقال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره. واضح؟ خب أنت تقول أنت تقعد تستشكل عنه لعله لغيره، هذه لعله لغيره موجودة، واضح حتى أنه لماذا تشتري منه؟ فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي، تقول هو لي وتحلف عليه وترتب آثار الملكية ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. يعني ما تقدر تقول إن هذا المال ما زال في ملك الغير. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. خب، هذا هو مضمون الرواية. من الواضح أن مورد الرواية في الصد لا علاقة له بالمطلب. نحن كلامنا في وين؟ في حجية إخبار صاحب اليد، والرواية ناظرة إلى جواز الشهادة على الملكية إذا كان الشخص صاحب يد. إذن الرواية ناظرة إلى جواز الشهادة على الملكية تمسكا بقاعدة اليد، ولا تدل بدون الآن الرواية على أنه لو أخبر صاحب اليد بشيء أن هذا طاهر أو نجس أو غير ذلك فإن إخباره حجة. فمن أين تستفيدون من الرواية حجية إخبار ذي اليد؟ وهذه الرواية من الروايات المهمة جدا في الفقه، يتمسك بها في موارد كثيرة، فحينئذ لأهميتها يقع البحث فيها في مقامين: المقام الأول البحث السندي لأهميتها، نبحث عنها سندا بالتفصيل، ثم بعد ذلك نبحث عنها في الدلالة، ونقدم البحث الدلالي على البحث السندي. لماذا؟ لطول البحث السندي. أما البحث الدلالي، نتمسك بهذه الرواية لإثبات حجية إخبار ذي اليد ببركة عموم التعليل، حيث يوجد في الرواية تعليل: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. واختلف الأعلام في بيان طريقة الاستدلال بالرواية لإثبات المطلب، ونذكرها هنا على نحو الإجمال بيانين نبين كيفية الاستدلال بالرواية. البيان الأول ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، حيث قال أنه يستفاد من قول الإمام لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق، يستفاد قاعدة كلية أنه كل شيء لزم من عدمه عدم قيام سوق للمسلمين فهذا الشيء حجة. كل شيء يلزم من عدمه، ومن وجود من عدمه، عدم قيام سوق للمسلمين بحيث لو لم نقل به للزم عدم وجود سوق للمسلمين، فحينئذ يكون هذا الشيء حجة. إذن عندنا قاعدة: أي شيء لزم من أنه لو لم يجز، لو لم ينفذ، لم يقم للمسلمين سوق. فلو لزم من عدم قبول الشيء عدم قيام سوق للمسلمين، الشرع لا يرضى بعدم قيام سوق للمسلمين، فحين يكون أن هذا الشيء حجة لكي يكون هناك سوق للمسلمين. ملتفتين؟ لأن الرواية الإمام ماذا قال؟ قال إنما نقبل الشهادة على الملكية من أي باب؟ لأنه لو لم، هي قصة اثنائي، لو لم نقبل هذا الكلام لما قام للمسلمين سوق. لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. فما هي القاعدة الكلية؟ قيام سوق للمسلمين وعدم قيام سوق للمسلمين. واضح؟ ولهذا الرواية حيث أنها في مقام التعليل، ودائما مذكورة واضحة، دائما يكون التعليل بكبرى كل لكي يصح الاستدلال، لابد أن يكون التعليل، أي تعليل لابد أن يكون بكبرى كلية، وإلا لا يكون القياس منتج، لا يصح. فحينئذ نقول تطبيقا لهذه القاعدة: لو لم نقبل حجية إخبار صاحب اليد لم يقم للمسلمين سوق. فلو دخلت السوق ولم تقبل إخبار صاحب اليد أن العين طاهرة، يلزم حينئذ التجنب عن الدخول إلى السوق. ملتفتين؟ لو يقول سيد الخوئي لو قلنا بعدم حجية إخبار ذي اليد في مسألة الطهارة للزم عدم قيام سوق للمسلمين. شلون؟ يقول: نحن لا إشكال عندنا ولا شبهة أنه يد البائع كانت في فترة نجسة، لا أقل استنجاء وما شكل ذلك، فعندنا علم بنجاسة اليد، فحينئذ هذا العلم بنجاسة اليد كيف نرفع اليد عن هذه اليد؟ لامست الآن، عندي علم بأن اليد نجسة، الآن هي لامست اللبن، لامست ماذا؟ لامست الفواكه، فحينئذ نحكم على كمية هالأشياء بالنجاسة. كيف نرفع يدنا عن علمنا بالنجاسة؟ كيف؟ إن قلت أجري قاعدة الطهارة، أقول قاعدة الطهارة لا معنى لها لوجود العلم بالنجاسة، إذا يوجد استصحاب النجاسة، فلا وجه لجواز شراء هذه الأشياء الموجودة في السوق إلا البناء على ماذا؟ على أن هذه الأشياء طاهرة من جهة إخبار صاحب اليد. فلو لم نقبل إخبار صاحب اليد لزم ماذا؟ لزم عدم قيام سوق للمسلمين. الآن هو يدعي هكذا، يدعي بأنه بعدين محل الكلام كلام، نقول يقول السيد الخوئي هكذا: لو لم نقبل بإخبار صاحب اليد يلزم أن نتجنب الأسواق ولا نذهب إلى السوق ولا نشتري شيئا من السوق. ليش؟ لأنه كنا نعلم قطعا أن هذا الشخص البائع كانت يده نجسة في فترة من الفترات، صحيح؟ ولا نحرز أنه طهرها، فأنا عندي علم بأن اليد كانت نجسة ولو قبل سنة، الآن ببركة استصحاب بقاء النجاسة في اليد ثبتت أن يده نجسة. إذا ثبتت أن يده نجسة، هذه اليد النجسة لامست الأشياء بالرطوبة، يمشون في السوق لامست الفواكه، فيلزم أن يكون جميع السوق نجس. خب الآن لا مو عكسه، لا، فحينئذ ما هو الموجب لرفع اليد عن ماذا؟ عن استصحاب النجاسة؟ ليس ذلك إلا إخبار صاحب اليد. فلو أخبرني صاحب اليد ولو هاي بأنه ماذا؟ بأن هذا الشيء طاهر أو عرضه للبيع حيث أنه أمار على طهارته، أتمسك بماذا؟ بإخباره على أن هذا الشيء طاهر وأرفع يدي عن الاستصحاب. فالموجب لجواز الشراء هو ماذا؟ هو وجود إخبار ذي اليد، وإلا لولا إخبار ذي اليد لكانت ماذا؟ لكان استصحاب النجاسة محكم، ولا يمكن التمسك بقاعدة الطهارة لأن استصحاب النجاسة مقدم على قاعدة الطهارة. إذن السيخ يدعي أنه لو لم نقبل بإخبار ذي اليد في النجاسة لما قام للمسلمين سوق، لوجب التجنب عن ماذا؟ عن السوق، لأنه نعلم قطعا أن اليد كانت نجسة في فترة من الفترات، كل يد معرضة للنجاسة، ولا نعلم أنه طهرها فتكون هذه اليد نجسة. إذا كانت اليد نجسة جميع الأغراض والفواكه بل جميع السوق يكون نجس، واضح؟ شوف هذا نص، أنا ناقل نص عبارته، الآن أقرأ لكم عبارته. يقول: المستفاد من التعليل بأن كل ما يستلزم أن لا يبقى معه سوق للمسلمين فهو منفي، واضح؟ فلا بد من الالتزام بحجية اليد في الطهارة، وإلا لزم عدم جواز شراء الخبز واللبن مما تصيبه يد البائع لاستصحاب نجاسة يده المعلومة بالاستنجاء مثلا، نجسة كانت بالإساء، ومعه يحكم بنجاسة هذه الأشياء ولا موجب لرفع اليد عن النجاسة. فإذا لو لم نقبل بإخبار ذي اليد لم يقم للمسلمين سوق. قاعدة الطهارة إنما تجري مع فرض عدم وجود ماذا؟ عدم العلم بالنجاسة، وإلا لو كنت تعلم بالنجاسة فالاستصحاب تكون ماذا؟ الاستصحاب حاكم. لا، ما استصحب، لا، ببركة قاعدة اليد لا استصحب إخبار ذي اليد، لأن إخبار ذي اليد حجة.
ما
يقبل إخبار ذي اليد؟ شلون؟ شلون طبق؟ لحظة، شلون طبق؟ كيف طبق على الطهارة؟ وش موضوعها؟ موضوعها الشك. أصل الطهارة تجري مع وجود الاستصحاب، استصحاب حاكم على قاعدة الطهارة.
إذا استصحاب تجري في كل شيء ما
ظلت صلاة الطهارة. لا، صلاة الطهارة لها مورد مع فرض عدم وجود الاستصحاب. أنا الآن هذا ما عندي علم سابق بهذا الكتاب، هذا المكان ما عندي علم سابق به، لا يجري فيه الاستصحاب. أقول لك أقطع بأنه قطعان اليد معرض للنجاسة، صابة دم، استنجاء أو ما شكل ذلك. يا حمداني متنج، لا سيد خوي يقول متنجس متنجس، هذا مرة واحدة أصابته اليد نجسة، أنا أقطع بأن اليد نجسة. حينئذ إذا كنت أقطع بأن اليد النجسة ولا أعلم بحصول التطهير فأستصحب بقاء النجاسة، فهذا متنجس أول صار، ما صار تعرف بتنجس.
انه هذا بالعكس، هذا
الدعوه
لنا لا علينا،
okay.
انه البائع المراد الان اثبات انه اثبات اليد امر على النجاسه، صحيح؟
امر طهاره،
امر على
النجاسه، طهاره والنجاسه. مساله اثبات النجاسه وطهاره، لا اخبار ذا اليد حول هذا كش بياني، اخبار حده في الطهاره، ان البائع ما يقول انه نجس، يقول انه الان في بياننا نبي يقول امر على الطهاره لانه استصحاب النجاسه باقي.
بس المطلوب
شيء، لا 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 المطلوب في المطلوب في المخ مطلقا، يعني الطهارة أو النجاسة، إذا ثبت في الطهارة ثبت في النجاسة.
لا مش مشكلة. هنا عكس الدعوة.
كيف؟
بصير بالعكس، يعني كل ما رحت البائع قال لك هذا البائع هذه نجسة.
ما عادي.
ما قبلت قوله بيقوم أصلا السوق.
ما يقوم السوق شيء.
إذا قبلت قوله بأنه في قول إذا.
لا لا ما يصح. ما يصح. أقول لولا قبول كلام البائع في مسألة الطهارة والنجاسة، ما خصوص طهارة ونجاسة ما قام للمسلمين سوء، لأن الاستصحاب الاستصحاب موجود في المقام.
ما عكس الدعوة، الحين هذا الصحابية قلنا ما لعبت إليه قال لك مثلا هذا نجس، أنت
ما بيقول لك ما موجود هذا حكي، هذه فرضية ما لها معنى، ما يقول لك اخبار ذا، يعني الآن في كل واحد بيقول لك إن هذا نجس، ما يقول لك إن هذا نجس، إذا كان طاهر بيقول لك طاهر، وإذا كان نجس بيقول نجس، ما بيبغى ان هذا النجس عشان ما تشتري. خب لو صدقت كلامه في النجاسة مو معنى انه لم يقم المسلم السوق، بالعكس انا اشتري ماذا اشتري واطهره، او اشتري شيء فيما لا يشترط فيه الطهارة. لا كلامنا في الواقع الخارجي الان. خب لا الواقع نقول لولا قبول كلام ما نحتاج الى النجاسة، استصحاب النجاسة موجود، اقول لولا لهذا السيد الخوي يركز على الطهارة، لانه اذا ثبت كلامه في الطهارة ثبت في النجاسة بلا فاصل. يقول السيد الخوي بانه لولا قبول كلامه في مسألة الطهارة لكان الجاري في المقام هي استصحاب النجاسة ولا موجب لرفع اليد عن استصحاب النجاسة. واضح؟ تأملوا في هذه الدعوة، هذه الدعوة سيد الشهيد ناقشها، راجعوا في ذاك المنطق، وهذا البيان مو تام مو صحيح، يعني وذكر كلاما مفصلا فلاحظ. احنا الآن ما ندخل في التفاصيل، هاي الآن بيان، هاي بيان أول. بيان ثاني، لا هذا الذيل يستفاد، هذا الكلام الثاني يستفاد من ماذا؟ يستفاد من بعض الأعلام، يستفاد من كلام السيد الخوي أيضا، لكن السيد الخوي ركز على المطلب الأول. خب سيد صاحب المستمسك ذكر هذا البيان الثاني، سمسك سيد الحكيم، لكن ليس له مأخوذ من كلام الأعلام. هذا الذيل يشير إلى قاعدة أعمق منها القاعدة التي ذكرناها اللي ذكر سيد الخوي، بل يستفاد منها كبرى كلية، أن كل شيء يلزم من عدم حجيته لزوم الحرج أو لزوم اختلال النظام، فيكون هذا الشيء حجة. فعندما قال لم يقم للمسلمين سوق، مناظر إلى خصوصية قيام السوق وعدمها، بل السوق من باب المثال إلى ماذا؟ إلى لزوم الحرج النوعي. إذا ما أمكنني أن أذهب وأشتري من السوق يلزم الحرج النوعي على البشرية، وكذلك يلزم اختلال النظام، وين راح أشتري أنا؟ إذن هذه الرواية تشير إلى قاعدة كلية عامة، كل شيء يلزم من عدمه لزوم ماذا؟ الحرج النوعي أو ماذا؟ أو الاختلال الناظم، فإن هذا الشيء لا يرضى به الشارع. ولهذا الإمام في هالرواية طبقها على ماذا؟ على الملكية. بالتالي نعم، ولهذا الإمام يقول للسائل، يقول للسائل أيها السائل، أيها الوسواسي، أيها المستشكل، تقول إذا أنت لا تقبل بأن صاحب اليد حجة في كونه مالكا يلزم حين اختلال النظم، كيف أنا أشتري وأبيع؟ كيف أشهد على أن هذا ملكه؟ من وين شنو شهادة الشهادة؟ إذن الرواية تشير إلى قاعدة كلية عامة، مو مثل ما قال السيد الخوي كل شيء يلزم من عدمه عدم قيام السوق. يقول قيام السوق ليس له خصوصية، لا، المدار على ماذا؟ حصول الحرج النوعي. وحينئذ نقول لو لم نقبل إخبار صاحب اليد في الطهارة فإنه يلزم حصول يلزم وقوع المكلف في الحرج النوعي، حيث أنك إذا ذهبت إلى مكان، ذهبت إلى بيت وقال لك صاحب الدار أن هذا المكان طاهر، أن هذه الأواني طاهرة، إذا ما قبلت إخباره لابد أن ترتب آثار شنو؟ آثار النجاسة. إذ ما هو الدليل على طهارة الشيء؟ مع علمك أنه ماذا؟ أنه هذا المكان ولو إجمالا نجس، هذه الأواني قطعا أصابتها نجاسة في فترة من الفترات ولا يحرص تطهيرها، تفتين؟ هذا البيت قطعا أصابته نجاسة، وقد وهو الصحيح كما بحثنا عنه سابقا أنه لا يجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، المجمل منجس، فحينئذ يقع المكلف في الحرج النوعي. يقول أنا ما أحترج، يقول حرج مو شخصي، المدى على الحرج النوعي، نوع المكلفين، شريعة فيها حرج على نوع البشر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيلزم من عدم حجية إخبار ذي اليد في الطهارة والنجاسة وهذا وقوع المكلف في الحرج، يصير هرج ومر، يصير اختلال للنظام. يعني أنت إذا ذهبت أي مكان ما تقبل بكلامه، إذا ذهبت قال لك هذه الثياب طاهرة تقول لا، من قال لك أنه طاهرة؟ لعله صارت نجاسة في فترة من الفترات والآن استصحب النجاسة، فيصير عندنا هرج ومرج، يصير اختلال للنظام، يصير حرج نوعي. هذا البيان أيضا قريب للبيان الأول، وأيضا فيه إشكالات عريضة طويلة ذكرها السيد الشهيد في بحثه فراحضه. هاي البيانين ذكرهم السيد الخوئي، لكن كلا البيانين محل إشكال. إحنا ما نريد نركز على الآن إشكالات الدلالية في المقام، ولا هذا مو تام، كلا الدلالية مو تام، لأنه توجد عندنا قواعد أخرى نقدر نطبقها من خلال الفكرة، توجد عندنا قواعد أخرى يمكن تطبيقها ومن خلالها يرتفع الحرج النوعي. فقد نلتزم بأن إخبار ذي اليد ليس بحجة في الطهارة والنجاسة، ولا يلزم من ذلك شنه؟ وقوع الحرج النوعي. لأن السيد الخوي دائما في بال الاستصحاب النجاسة، هذا الاستصحاب في محله غير حجة. ليش؟ لمحله في هناك، يعني إن شاء الله تراجعون، هذا الاستصحاب محجة، عندنا قواعد كثيرة، عندنا إخبار ثقة، إخبار الثقة حجة، عندنا بينة، عندنا أصالة الصحة، عندنا قواعد شرعية كثيرة يمكن تطبيقها، وحينئذ نستغني عن فلو لم نقبل بإخبار ذي اليد ما يلزم هرج ومرج، أو يلزم اختلال النظام، أو يلزم ماذا، أو يلزم شنو، أو يلزم ماذا، عدم قيام بالمسلمين سوق، بل أنه إحنا ندخل السوق ولا يوجد باع يخبرنا بأن الشيء طاهر أو نجس، واضح. المهم هذا كلام الشيخوي محل تأمل. الكلام فعلا يقع في البحث السندي، ونحن نركز على البحث السندي لأن هذه الرواية كثيرة التمسك بها في موارد عديدة. هذه الرواية وردت بطريقين، الطريق الأول طريق الكليني والشيخ الطوسي، وفي هذا الطريق ورد شخص يسمى بالقاسم ابن يحيى، القاسم ابن يحيى. هاي الطريق الأول، الطريق الأول طريق الشيخ الكليني وطريق الكليني والشيخ الطوسي، ورد في هذا الطريق القاسم ابن يحيى. والطريق الآخر وهو طريق الشيخ الصدوق، لا يوجد القاسم ابن يحيى، يوجد في مكان القاسم ابن يحيى القاسم ابن محمد. هذه نقطة الاختلاف بين الطريقين. إذا نقطة الاختلاف بين الطريقين في القاسم، هل القاسم ابن يحيى كما هو موجود في طريق الشيخ الكليني، طريق الكليني والشيخ الطوسي، أو القاسم ابن محمد كما هو مورود كما هو وارد في طريق الشيخ الصدوق؟ هذا نقطة افتراق بين الطريقين.
الرابع عنه
واحد، نعم واحد. الآن أما طريق الاشتراك، أما المشتركات، فنقرأ السند لكي نعرف الاشتراك. محمد بن يعقوب الكلهن الراوي عن علي بن إبراهيم، هي مشترك في الطريقين علي بن إبراهيم، عن أبيه اللي هو والد مال والد علي بن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن هاشم، أيضا مشترك في الطريقين
علي بن إبراهيم،
نعم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني، هي في طبقة واحدة، هذا أيضا مشترك، علي بن محمد القاساني. خب جميعا عن هنا من جعل يصير اختلاف. الشيخ الكليني يقول القاسم بن يحيى، لكن الشيخ الصدق يقول من هو؟ القاسم بن محمد. هاي نقطة الاختلاف. بعدين عن سليمان بن داود، هاي مشترك، سليمان بن داود عن حفص بن غياث. ويقع الكلام أولا في جهة الاشتراك، بعد ذلك نبحث عن نقطة الافتراق. إذا لاحظنا جهة الاشتراك فإنه لا يوجد من يتوقف فيه أو يقع، يعني بشكل مفصل يقع الكلام في ثلاثة أشخاص في جهة الاشتراك. الأول علي بن محمد القاساني، فهل هذا الشخص ثقة أو ليس بثقة؟ فنقول بأنه علي بن محمد قد ضعفه الشيخ، ولا يوجد له توثيق، وحينئذ لا طريق لإثبات وثاقة من؟ علي بن محمد القاساني. لكن هذا لا يضر بالسند، لأنه في طبقة واحدة مع من؟ مع إبراهيم بن هاشم، لأنه عن أبيه وعلي بن محمد، فلا يضر عدم وثاقة علي بن محمد، لأن إبراهيم بن هاشم كما بحثنا مفصلا سابقا ثقتان. هذا الشخص الأول، ولا يضر ماذا في الرواية. الشخص الثاني سليمان بن داود، فإن هذا الشخص لو كان ضعيفا مثلا أو مجهولا سقطت الرواية عن الحجية، لأنه مشترك في الطريقين، ولا يوجد معه أحد في طبقته. فحينئذ نسأل سليمان بن داود هل هو ثقة أو ليس بثقة. في مقام الجواب عن ذلك، هناك خلاف بين الأعلام في وثاقة سليمان بن داود المعبر عنه بالمنقري، سليمان بن داود المنقري، هذا هو المنقري، سليمان بن داود المنقري. خب سليمان بن داود المشكلة فيه بأن النجاشي وإن وثقه، حيث تعرض له النجاشي ووثقه، لكن ابن الغضائري ضعفه، ابن الغضائري ضعفه، فحينئذ يقع الكلام أنه تضعيفات ابن الغضائري هل تقبل أو لا تقبل، هذا أولا. وثانيا هل الكتاب المنسوب لابن الغضائري هو لابن الغضائري أو لا؟ وهذا بحث مطول، لعله تعرضنا إلى شيء منه في أبحاث سابقة، وقلنا أن هناك رسالة كتبها سماحة السيد محمد رضا السيستاني، رسالة مستقلة في وسائل الإنجاب الصناعي ملحق، في البحث عن ماذا؟ في البحث عن ماذا؟ عن ابن الغضائري تضعيفاته وكتابه، وتمم أنه يمكن العمل بتوثيقات ابن الغضائر وجميع الإشكالات غير تامة، والكتاب تصح نسبته إليه، خلافا للسيد الخوئي، فإن السيد الخوئي يقول ابن الغضائر نقبل تضعيفاته، وما قيل أنه لم يسلم منه أحد ما نقبل هالكلام، يقبل هو كالنجاشي، لكن لم يثبت لنا صحة انتساب الكتاب إليه. فإشكال السيد الخوئي في وين؟ في صحة نسبة الكتاب إليه. من قال أن هذا كلام ابن الغضائري؟ مو معلوم. ولهذا بناء على الاختلاف في ماذا في هذه الحيثية، فإن قلنا بمقال مثل السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله، فنقول أنه يحصل تعارض بين التوثيق والتضعيف، أن النجاشي وثقه وابن الغضائري ضعفه، فيحصل تعارض فيكون مجهول. وإن قلنا بمقالة السيد الخوئي فيكون سليمان بن داود المنقري ثقة لتوثيق النجاشي وعدم ثبوت المعارض له، لأن الكتاب لم يثبت نسبته إلى ابن الغضائري، ولهذا السيد الخوئي يرى بس ما معلوم أن هذا الكتاب إليه له، فيقول إشكال أنه في تضعيف هذا. لو ثبت أن هذا كتاب له لقلنا هذا كلامه فثبتنا تضعيفه، لكن من يثبت أن هذا الكتاب له؟ من قال أن هذا كلام ابن الغضائري؟ مو معلوم، لا دليل على صحة انتساب هذا الكتاب لابن الغضائري، ولهذا لا نحرز أن هذا كلام ابن الغضائري، فلا نحرز أنه ضعفه أصلا، وحينئذ يبقى توثيق النجاشي بلا معارض. ولهذا مسألة عامة، السيد خوي دائما في كلام في أي مطلب في ابن الغضائري ما يقبل التضعيف لعدم صحة نسبة الكتاب إليه، ولهذا تترتب ثمرات كثيرة منها هذا المورد. أما بناء على نظريات الأخرى التي تقول بقبول توثيقاته وتضعيفاته وأن هذا الكتاب صحيح، فإنه يحصل تعارض. ماذا يحصل تعارض؟ ويكون سليمان بن داود مجهول. أما بناء على نظرية السيد الخوئي فإنه هذا سليمان بن داود ماذا؟ ثقة لتوثيق النجاشي ولم يثبت معارض له، لأن قولك أن ضعفه من الغضاية ما ثبت. من وين ضعف من الغضاية؟ افترق أنت من الغضاية، ما له كتاب وصل إلينا يقول هذا كتاب منسوب إلى مو ماله. لا نقبل تضعيفات، في نكات أنه إذا العلامة نقل، إذا أحد المتقدمين المعاصرين لابن الغضائري نسب الكلام لابن الغضائري، واضح، فحيدا نقبل أنه ثبت لنا ماذا؟ أنه هذا الكلام لابن الغضائري. واضح فكرة؟ هذا الشخص الثاني. فبناء على نظر السيد الخوئي الحين شوية الرواية فيها روح، أما بناء على بعض النظريات سقطت الرواية الحجية. خب الشخص الثالث حفص بن غير، في كلام يعني ولكن ما مقبول، بعضهم يقول يقدم كلام النجاشي لأخبار لخبرويته لأنه خرية علم الرجال، وبعضهم يقول لا دائما نقدم المضاعف على الموثق، بعضهم قال بالتعارض المستقر، يبحثون في تعارض أقوال الرجاليين. خب الشخص الثالث حفص بن غياث، حفص بن غياث الراوي المباشر، لا طريقة إلى يعني لا توثيق خاص له في كتب الرجاليين، ولهذا توقف غير واحد من الأعلام في وثاقته، إلا أنه يمكن إثبات وثاقته عن هذا الطريق، وهو أن الشيخ الطوسي عندما تعرض إلى ترجمته ذكر أن حفص بن غياث عامي له كتاب معتمد، له كتاب شنه معتمد، والسيد الخوئي وغير واحد من الرجال يرون أن هذا التعبير له كتاب معتمد يدل على وثاقة الشخص، لأن معنى أن له كتاب معتمد يعني هو صاحب كتاب، وإذا كان صاحب كتاب يعني جميع الروايات الموجودة في الكتاب تمر به، فإن كان هو شخص ضعيف غير ثقة كل الكتاب يصبح حجية، ما له معنى. واضح؟ لأن معنى في الزمان السابق إذا قال هذا الشخص له كتاب يعني جمع الروايات اللي سألها الإمام يخليها في وين؟ في كتاب، فيقول له كتاب. إذا كان نفس هذا غير ثقة، هل الكتاب له أثر؟ هل في فائدة الكتاب؟ كل الكتاب يصبح حجية. فقول الشيخ أن له كتاب معتمد، الاعتماد على الكتاب يساوق ماذا؟ يساوق اعتماد الشخص، وإلا لا معنى للقول بأن الشخص غير ثقة إلا أن كتابه معتمد. وهذا الطريق قبله السيد الخوئي وغير واحد من الأعلام في إثبات وثاقة حفص بن غياث، هذا الطريق. طريق آخر لإثبات وثاقة إيه؟ أن الشيخ في العدة قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن بعض، ذكر منهم حفص بن غياث، فكلام الشيخ في العدة في نقله لعمل الأصحاب يدل على التسالم بين الأصحاب والاتفاق على العمل بروايات حفص بن غياث، وهذا دليل على وثاقته، وإلا لماذا يعملون بروايات حفص بن غياث إذا كان هو شخص غير ثقة؟ ما قال رواية على أجمعت العصابة على ماذا؟ على العمل بروايات حفص بن غياث، وهذا دليل على وثاقة حفص بن غياث لا أقل. إن ما كان في تسالم نفس الشيخ الطوسي يرى وثاقته بحيث لم يعلق ولم يستشكل على هذه الدعوة. وقد بحثنا هذه المسألة في مطالب سابقة وقلنا أنه هي مسألة عامة أن الشيخ الطوسي في العدة نقل ماذا أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة وأقروا لهم بالفقه، وهذه بحثناها. هل يمكن أن تقبل؟ تذكرون إشكالات؟ لأن إشكالات كثيرة قد ترد أنها قضية حدسية، من وين يعلمها الشيخ؟ كذا بحثناها مفصلا واضح. هذا الطريق الثاني سيد خوي لا يقبله لأنه لا يقبل هذه الفكرة. وقد بحثنا فراجع المطالب السابقة. إذا حفص بن غياث يمكن توثيقه ولو بالطريق الأول. هذا كله في وين؟ في الجانب المشترك. يبقى الكلام في ماذا؟ في الجانب المختص، وهو عندنا اسمين، الاسم الأول قاسم بن يحيى والاسم الثاني القاسم بن محمد. فلا بد أن نبحث أولا في مسألتين. خب، هل هناك طريق لإثبات القاسم بن يحيى؟ هل هناك طريق لإثبات القاسم بن محمد؟ ومن هو القاسم بن محمد؟ ثانيا، حين هذه الرواية مرددة لأن في طريقين متحدين في جميع بس هالوسط، إذن الظاهر أن هناك شخص واحد مردد بين كونه القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد. بعيد جدا أنه ماذا؟ بعيد جدا أنه هذه الرواية وردت بطريقين ولها طريقان، أحدهما القاسم بن يحيى، والقاس خصوصا أنه مع اتحاد الراوي والمروي عن، يبعد جدا، والرواية واحدة والراوي والمروي عنه واحد، هذا يقرب جدا أنه هذا شخص واحد. نعم، كيف يعني
إبراهيم بن
هاشم؟ نعم نعم، ولا أحد نقل بأنه يوجد عندنا شخصان يقول أنا سمعت من القاسم بن يحيى والقاسم بن محمد. إذن الظاهر أن هناك شخص واحد مردد بين كونه القاسم بن يحيى والقاسم بن محمد، فلا بد أن نثبت وثاقة كليهما، ولا لو كان واحد منهم غير ثقة يتردد، ما نعرف النقل من هذا النقل، هل النقل هو الناقل هو القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد؟ وإذا تردد وكان واحد منهم مجهول أو ضعيف سقطت الرواية عن الحجية. ما حد يدعي وحدتهم، واضح؟
إذا
أثبتنا وحدتهم إن شاء الله بعد عليكم هذه سيها خطت وحدتهم، واضح؟ يأتي إن شاء الله غدا البحث في القاسم بن يحيى والقاسم بن محمد، والبحث فيهما شيئا ما طويل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.